قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر قال: حدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعت. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. والغنائم جمع غنيمة، الغنيمة ما حازه المسلمون من العدو الكافر بعد القتال، إذا أوجفوا على ذلك بخيل أو ركاب خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله ووصلوا إلى أرض العدو ودعوهم إلى لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، عرضوا عليهم الجزية أبوا أن يدفعوا الجزية. عند ذلك يستعين عليهم المسلمون بالله ويقاتلونهم، فإذا قاتلوهم وانتصروا عليهم ملكوا رقابهم، أموالهم، ذراريهم، نساءهم، فكل ما حازوا يسمى غنيمة. والله تعالى يقول في كتابه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. هذه الغنائم التي كانت عن طريق الدعوة وما لم يكن عن طريق الدعوة وما لم يكن عن طريق عرض الإسلام على القوم، فهذا سلب وهذا نهب وهذا إغارة وهذا ظلم وهذا أمر حرمه الله، لا يجوز للمسلمين ذلك. وإنما تكون الغنائم بعدما يدعى إلى لا إله إلا الله، وبعدما تعرض الجزية فإذا وقع القتال فإن جميع ما حازه المسلمون يقسم أربع خمسة أقسام، أربعة أخماس للذين شهدوا المعركة، الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يقسم على هؤلاء. الأربعة الأخماس توزع على المجاهدين الذين شهدوا المعركة الذين حضروا القتال، هذا أمر الله وشرعه، ولكن أمر الجهاد وأمر الغنائم وأمر الأنفال وأمر الغزو أصبح نسيا منسيا بسبب ما قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. الذل واقع، الوهن واقع، المسلمون اليوم إلا من شاء الله ليسوا بصراحة في عز ولا في كرامة ولا مجد. طغى علينا العدو بسبب أننا بعدنا عن الله، وبسبب أننا رأينا أن كتاب الله وأن ما جاء به رسول الله أمر لا يصلح لهذا الزمن، وأن قانون الله جل وعلا أو شريعة الله جل وعلا شريعة لا تصلح لهذا الوقت، ولذا ساد الوهن، وحق علينا ما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا وضع الطعام وهيئ ونودي للناس أن يأتوا لأكل الطعام يقوم الناس من غير انتظام، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهناك. ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصعة إلى أكلتها، الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل في ذلك الوقت وذلك الزمن، ولهذا يتكالب علينا أعداء الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، عدد جم كبير. التعداد تعداد المسلمين اليوم، جماعة يقولون ألف مليون مسلم، وجماعة يزيدون يقولون ألف مليون مسلم، ألف زائد ألف مليون مسلم. ومع ذلك ترى ما نرزح فيه، وترى واقع المسلمين المريض بسبب البعد عن الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخي، لا داعي إلى إطالة الكلام ولا إلى كثرة الشرح، اركض وجب واذهب أن شئت من بلاد المسلمين اليوم. المسلمون اليوم بين أمرين: إما أقلية في بلاد أقلية تحت أعداء الله، هؤلاء قد يكون لهم العذر،
نسبة المسلمين قليلة ضعاف، والعدد الجم للعدو لأعداء الله، وإما أن التعداد كبير، البلاد إسلامية جب وسر أينما شئت من بلاد المسلمين اليوم وانظر واسأل سؤالا واحد، ما الفارق بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى؟ ما الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد اليهود؟ ما الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد المجوس في ارتكاب ما حرم الله؟ هل الحمور موجودة؟ هل البغى موجود؟ هل الربا موجود؟ هل وهل وهل؟ أهناك فارق بين البلاد الإسلامية وبين غيرهم؟ هل القانون الذي يعمل به في كثير من البلاد الإسلامية أهو شرع الله؟ أهو كتاب الله؟ أهو الفقه الإسلامي؟ أهو مذهب الإمام مالك؟ الإمام الشافعي؟ الإمام أحمد؟ الإمام أبو حنيفة؟ الجواب معروف، ليس ثمة إلا قانون إنجلترا وقانون فرنسا وقانون إسبانيا وقانون روسيا علماني شيوعي اشتراكي. ألا تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ وتعداد المسلمين اليوم يربو على 1,000,000,000 مسلم، واسمحوا لي أن أتلفظ بهذه الألفاظ القاسية، والله لا أريد إلا الخير، أقسم بالله أننا لو تساءلنا وسألنا بعض المسلمين عما يتعلق بأمور إسلامهم، عما يتعلق بأمور دينهم، عن أركان إسلامهم وإيمانهم، والله كثير منا لا يعرف أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإحسان؟ ما أول ما أنزل الله على نبينا محمد؟ ما آخر ما نزل على النبي محمد؟ أين فرضت الصلاة؟ بمكة أم بالمدينة؟ الزكاة؟ الحج؟ متى فرض؟ أمور بدهية أولية. اقرأ لي حزبا من القرآن الكريم، اذكر لي كم سورة تحفظ من كتاب الله، والله وبالله وتالله الكثير منا اليوم لا يعرف ذلك. مسلم بالرعوية بالهوية بالجنسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهذا هو الإسلام؟ أهذا هو الإيمان؟ هل من كان على هذا الحال يدعو غيره إلى لا إله إلا الله؟ يدعو غيره إلى أن يدخل الإسلام، أن يعتنق هذا الدين الطويل الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية؟ وقديما قال المثل: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تطلب مني 1,000,000 دولار وأنا لا أملك ولا 1,000 دولار، كيف أعطيك 1,000,000 دولار؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تريد من المسلمين اليوم أن يبلغوا دين الإسلام للمجوس، لليهود، للنصارى، ولو نظرنا إلى واقعهم أنفسهم لعلمنا أنه يصلي ويصوم ويحج بالعادة، عادة لا يعلم ما أوجب الله تعالى عليه بالضرورة. ولهذا يا إخوان الحديث هذا عظيم، الحديث هذا جليل. إذا تبايعتم بالعينة، فهل التبايع بالعينة موجود في واقع المسلمين وبلاد المسلمين اليوم أم لا؟ العينة الربا، وهل بنوك الربا موجودة منتشرة أم لا؟ ولو قرأتم الصحف وقرأتم بعض المجلات الإسلامية لوقفتم على أن حربا طاحنة موجودة اليوم في المجلات الإسلامية. في أي شيء؟ في قضية ربوية، شركات الاستثمار الفوائد التي تكون فيها أهي ربوية أم لا؟ أيجوز أخذ هذه الفوائد أم لا؟ العلماء في حرب وفي تطاحن وفي كتابات وتسويد أوراق بأن هذا ليس ربا، أن هذا ربا وما إلى ذلك. وشركات الاستثمار فوائدها ربا وفوائدها حرام ولا تعتبر من القراض، وإنما القراض الذي يسمى المضاربة أن يخرج الرجل ماله 100,000 مليون 10 ملايين يعطيها لعامل، العامل يعمل في هذا المال على ما يتفقان عليه، خذ هذا المال واعمل فيه، والربح بيننا مناصفة، أثلاث أرباع أخماس عشر، المال لواحد العمل لآخر، إذا خسر المال فالخسارة على رب المال، العامل لا يخسر، وإنما يخسر العامل الجهود التي بذل، ليس له من الربح شيء. إذا وقعت المبايعة على المضاربة أو على ما يسمى بالقراض، أولا نبرز رأس المال يخرج، فإذا خرج رأس المال أخذ الربح وقسم بينهما مناصفة أثلاث أرباع على حسب ما اتفقوا عليه. فبالله عليكم، هل شركات الاستثمار الموجودة اليوم على هذا الحال، على هذا النحو، على هذا الشكل؟ لا وربي. لذا الذل والهوان لا يفارقنا حتى نعود إلى ربنا ونعود إلى ما تركنا عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، وقد ساد الربا في البلاد الإسلامية اليوم، إذا تبايعتم بالربا واتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالدنيا وجعلتموها هي الهدف وهي المغزى والمقصد، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، وهل الجهاد في سبيل الله اليوم قائم؟ وأي دولة من الدول الإسلامية اليوم تقوم بدعوة غيرها إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل يوجد على وجه الأرض مشرك؟ يوجد على وجه الأرض كافر؟ يوجد على وجه الأرض شيوعي يحتاج إلى أن يعرف الله، النبي، الإسلام، القرآن؟ فأي بلد من بلادنا اليوم الإسلامية تنهض وتقوم بهذه الدعوة التي دعا إليها الله ودعا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم إلا ما كان من أولئك الأقوام الذين دوخوا العالم وبيضوا وجوه المسلمين، والذين أثبتوا للعالم أن العزيز من أعز الله، وأن الذليل من أذل الله، وأن النصر بيد الله، وأن القوة العظمى أو الكبرى والله لا تساوي شيء، ليست بشيء، لا دولة عظمى ولا كبرى، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهؤلاء أقوام فقراء غرباء مشردون، أخرجوا من ديارهم لئلا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا برسول الله، فنصبوا أنفسهم عداوة أمام عدو لدود شيوعي مريض له قوى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك صمدوا أمام هذا العدو 10 أعوام 9 أعوام يقتلونه ويأخذون السلاح ويقتلونه به. لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه الحرب الموجودة اليوم في بلاد أفغانستان حرب إسلامية، لا يجوز لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصم ويصف هذه الحرب الضروس القائمة بين المسلمين والأفغان بأنها حرب غير إسلامية. لا، إنها حرب إسلامية، يجاهد المسلمون، يصلون، يصومون، يذكرون الله، يشهدون أن لا إله إلا الله، يريدون أن يخرجوا العدو الملحد الشيوعي المريض من بلادهم ليعبد الله تعالى وحده. فهي بلا فهي حرب إسلامية. أزالوا العار عن المسلمين، أزالوا بعض العار عن المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو، أزالوا عارا عظيما ووقفوا أمام عدو لدود، لعنة الله تعالى عليه، ما ترك شيء، ما ترك حيلة، ما ترك وسيلة إلا وفعلها، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. خلاصة الكلام، الغنيمة المال المكتسب الذي يؤخذ من العدو، إذا أوجفنا على العدو بخيل أو ركاب أو ذهبنا بالسيارات أو الطائرات وقاتلناهم، جميع ما أخذنا من المال هذا يسمى غنيمة. يقسم خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أربعة أخماس تقسم بيننا نحن المقاتلين الذين شهدنا المعركة. أما ما يؤخذ من العدو من غير إيجاف بخير ولا ركاب، صالحناهم، ما قاتلناهم، وجدنا أموالهم أخذناها، وهو عدو محارب، هذا يسمى فيء ولا يسمى غنيمة، يسمى فيء. الفيء تحت نظر السلطان المسلم، يعمل في هذا المال ما أراد وما شاء على ما أراه الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. وإنما المقصود الآن أن نعلم، هل الغنيمة حلال يجوز أن توزع على المقاتلين أم أنها حرام كما حرمها الله على من قبلنا؟ من قبلنا من الأمم حرم الله عليهم الغنائم، إذا قاتلوا جمعوا المال الذي أخذوه من العدو وجمعوا هذه الأموال في صعيد في موضع، فينزل الله تبارك وتعالى نار، هذه النار تأتي وتلتهم وتأكل هذا المال المغنوم، فإذا أكلت النار هذا الشيء دل على أن الله قد تقبل منه، إذا لم تأكله النار دل على أن فيه الغلول وأن الله لم يتقبل منه. هذا وضع الأمم قبل هذه الأمة المحمدية. وأما هذه الأمة المحمدية فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. خمسة: نصر بالرعب، أعطي الشفاعة جعلت له الأرض مسجدا وطهورا رسالته عامة إلى جميع الخلق، والأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم، وأحل الله تعالى له ولأمته الغنائم. خمس أشياء خصوصيات لسيد الخلق، وله خصوصيات أخرى كثيرة ذكرها العلماء وجمعت في بعض الكتب. ارجع إن شئت إلى دلائل النبوة للبيهقي. الإمام البيهقي له كتاب من خمس أو ست مجلدات، كل مجلد قدر هذا، سماه دلائل النبوة، ما يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السيوطي له كتاب من مجلدين مثل هذا الكتاب، سماه الخصائص الكبرى، ما خص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم به. وغير هذه الكتب كثير وكثير، ولكن من يقرأ من يسأل من يريد أن ينظر ويرى ماذا اختص الله به النبي من الخصوصيات العظيمة الكبيرة التي ما اختص الله جل وعلا بها أحدا ممن قبله من الأنبياء، لأنه رسول الله وأفضل خلق الله، أفضل خلق الله وأشرف خلق الله تبارك وتعالى. ويا أخي يا مسلم، إن محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تقتضي مني ومنك أن ندرس حالة، أن نصبر غورة، أن نعلم شرعة، أن نقف على سنتي. محبة النبي ليست بالكلام ولا بالدعوة ولا بالرقص ولا بالتزمير ولا بالأناشيد، هذه لا تسمى محبة. لهذا الإمام الأخطري رحمة الله تعالى عليه يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. أنا أحب رسول الله ولي جماعة أتباع، أنا رائدهم وأنا رئيسهم، نحب رسول الله بالطبل وبالتزمير والرقص والتمايل، رجال ونساء وطعام وشراب وعفيون وحشيش، والله لا أحلف كاذب، والله الذي لا إله إلا هو، اختلاط رجال ونساء وحشيش وعفيون وزنم وبغم باسم محبة رسول الله، طنبور وعود وكمان ورجال ونساء وحلقة، وتأتي امرأة بيننا ترقص حتى تسقط على الأرض، سقطت على الأرض بمعنى أنها قد وصلت، فيقوم الرجال ويأخذونها من يديها ورجليها ويغسلون وجهها، هذه قد سقطت لأنها وصلت الحد. هذه هي محبة رسول الله. أو أغاني كأغاني المغنيات والمغنين، هذا هو ذكر الله عند البعض، وهذه هي محبة رسول الله عند البعض. وتعالى انظر إلى واقعي، واقع بيتي، واقع أهلي، واقع طعامي، واقع عبادتي، واقع شؤوني، أهي تتمشى مع ما جاء به النبي؟ أنا أول مخالف لرسول الله، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في البيت ولا في العمل، ولا تجد مني أي عمل ينبئ على أنني لا درست حياة رسول الله، وأنا الذي يزعم إنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المحبة إلا في ليالي مخصوصة، أوقات معلومة، وتمايل ورقص ونبح وصياح وما إلى ذلك. ليست هذه محبة رسول الله، وإنما محبة رسول الله يا أخي من الليلة تريد أن تخرج من باب المسجد بعدما تصلي صلاة العشاء، لا تخرج من الباب إلا بعدما تقف قليلا ثانية. كيف كان النبي يخرج؟ هل يقدم رجله اليمنى أم أنه يقدم رجله اليسرى؟ وماذا أقول إذا خرجت؟ هل النبي علمنا ذكر نقوله عندما نخرج أم لا؟ عندما أصلي صلاة العشاء قبل أن أكبر يجب علي أن أنظر ماذا كان النبي يفعل إذا وقف بالقبلة. كيف أفعل؟ أنظر إلى الصف، ألزق منكبي بمنكب جاري، ركبتي بركبة جاري، لأن النبي أمرنا بتسوية الصفوف، وأمرنا بأن نلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. قبل أن أكبر أرفع يدي كما كان النبي يرفع، وإذا رفعت يدي لا أقول الله أكبر، لا. كيف كان النبي يكبر؟ يرفع يديه حتى يجعل ظاهر الكف محاذي للمنكب، ورؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذنين. الله أكبر، قل هذا ثانية تستعرضه. كبرت، أرسل يدي، أقبض يدي، ماذا كان النبي يفعل؟ نعم، قرأت بالخبر الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر وضع يده اليمنى على اليسرى على صدري. أين أنظر؟ أنظر إلى موضع قدمي، أنظر إلى العلو، أنظر يمين، أنظر إلى الشمال، لا. أنا سمعت حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العصر. أنظر إلى العلو، لا، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. إذا استمرر على هذا الوضع، على هذا الحال، اعلم وثق أنك محب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وغير هذا دعوة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يقول: الخصائص موجودة كثيرة، ودلائل النبوة كثيرة، وكتب السيرة كثيرة، ولكن تحتاج إلى زمن، والزمن موجود متوافر. بعضنا يقول: ما عندي وقت حتى أقرأ رسالة في حياة النبي، رسالة في سيرة النبي، أنا مشغول ما عندي وقت. والله لا يوجد وقت أكثر من أوقاتنا اليوم هذا، إننا في راحة تامة. من قبلنا إنما كان يقرأ على الحطب وعلى على بعر الإبل وعلى الغاز وعلى وعلى، وأنت بلمبة صفر. وإذا بالبيت مضيء، هذه الكهرباء هياها الله تعالى لك، بيت وثير خير كثير. والوقت إنما صرفناه في غير ما طاعة الله تبارك وتعالى. من بعد صلاة العشاء وأنا أمام المرناة التلفزيون إلى أن يغلق، أنظر إلى أي شيء، مسلسلات، مناظر وما إلى ذلك. هذا الوقت إلى أن تنام خذ ربع ساعة كل ليلة، لا تنم إلا بعدما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب من كتب سيرة النبي، كل يوم صفحة واحدة فقط، لا تقرأ صفحتين. عين لنفسك وقت حتى تقف على سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن المحب لمن يحب مطيع. وأما إذا لم يدرس ولم يعلم عن المحبوب كيف يطيعه؟ كيف يعمل بعمله؟ كيف يهتدي بهديه؟ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أعطي النبي خمسة أشياء، لا أتكلم على هذه الخمسة، وإنما أتكلم على جزء منها. قال أحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم، الله جل وعلا أحل لي والأمة الغنائم. الأنبياء من قبلنا ما كانوا يأكلون الغنائم وما أحلها الله تعالى لهم، أما هذا النبي ومن معه من أصحابه وأمته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فإن الغنائم لهم حلال. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأنبياء من قبلنا لا يصلون إلا في الكنائس، لا يصلون إلا في البيع، لا يصلون إلا في المواضع المعدة المخصصة للطاعة والعبادة. وأما هذه الأمة أينما شئت، أخرج من المدينة إلى مكة أو من المدينة إلى الشام أو إلى أي بلد، إن حان وقت الصلاة، إن وجد الماء توضأ، ما وجد الماء تيمم. الله جعل لنا الأرض طهور، كيف أتيمم؟ أتمرغ في التراب؟ لا، فلقد تمرغ عمر وعمار بن ياسر وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمار بن ياسر: أجنب أنا وعمر فتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة، عممنا جميع الجسد في التراب. فلما أتينا سألنا رسول الله عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك يا عمار أن تقول، يعني أن تفعل بيدك وتضرب الأرض ضربة واحدة على التراب، تمسح الشمال على اليمين ظاهرا الكف والوجه، وقم وصل ضربة على الأرض التراب الصعيد، امسح ظاهر الكف الشمال على اليمين، ولا داعي إلى ضربة ثانية، الضربة الواحدة تمسح بها الوجه، وتصلي ما شاء الله لك من الصلوات حتى تجد الماء. فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. جماعة من أهل العلم قالوا ضربتين، ضربة لليدين للوجه وضربة لليدين من المرفقين، ما دليلكم؟ قالوا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. على أي حال أنا لا أتكلم على مسألة الخلاف الآن أهي ضربة أم ضربتين، وإنما بينت لك أن ضربة واحدة تكفي إن مسحت بهما يديك ووجهك، لأن النبي قال ذلك. وأما مسألة ضربتين وإلى المرفقين فهذه فيها كلام طويل وعريض عند العلماء، وقالوا إن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا موقوف عليه ولا يصح عن عبد الله بن عمر. أين أصلي؟ أين تصلي وأنت في طريقك إلى مكة؟ لا يوجد مسجد مبني، المساجد مبنية، لكن لم يوجب الله عليك وأنت مسافر أن تذهب وتدخل مسجدا تصلي، وإنما أينما أدركتك الصلاة استقبل القبلة صلي. ولهذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لا يا أخي اذهب إلى المسجد، المنارة هناك، اذهب إن شئت ذهبت أنت مسافر، وإن شئت صليت عند سيارتك وركبت وتوكلت عليه. سماحة منا فضل تيسير رحمة من الله تبارك وتعالى، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة الكبرى، أعطي عدة شفاعات، ولكن نص على أعظمها وأجلها وهي الشفاعة الكبرى. والعلماء يذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام سبع شفاعات. من هذه السبع الشفاعات شفاعته الشفاعة الكبرى إذا قام الأولون والآخرون وجمعهم الله في صعيد واحد، جمعهم للحساب والجزاء من آدم إلى آخر مخلوق صعيد واحد للمحاسبة. هذا عاش 70 عام في الأرض، ماذا عمل؟ ليأخذ الأجر. هذا عاش 100، هذا عاش 50، هذا 40، هذا 30، هذا 10، حتى يأخذ كل واحد منا جزاءه. إن عمل خير وجد الخير، عمل شر وكل إنسان ألزمناه طائره في عمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كمبيوتر يحسب ويكتب وتلفزيون يصور، مجلسنا هذا مصور، كلامنا هذا مسجل، أحوالنا هذه معلومة، يوم القيامة تعرف ويحاسب المرء ويموج الناس بعضهم في بعض ويشتد بهم الحوض ويلتمسون من الأنبياء آدم نوح إبراهيم موسى يلتمس عيسى يلتمسون منهم أن يشفعوا عند الله حتى يفصل الله القضاء، يدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. آدم نوح إبراهيم موسى عيسى يتبرؤون، لا لا، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان. أما سيد الخلق فيذهب إلى الرب بعدما يقول أنا لها ويسجد تحت العرش مدة من الزمن، بعد ذلك يسأل الله تعالى فصل القضاء بعدما يأذن الله، بعدما يأذن الله. الله جل وعلا يدعه ساجد مدة حتى يرضى الرب ويأذن الرب، فإذا لم يرضى ولم يأذن، وقد قال آدم نوح إبراهيم موسى عيسى كل منهم يقول إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الله. ولهذا يدعه الله جل وعلا مدة، بعد ذلك يقول الله تعالى لا ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، اذن الله له قبل الاذن ولا يشفعون الا لمن. ان الله تعالى احل لهذه الامه الغنائم وحرمها على من قبلنا من الانبياء. اسمع ما روى الامام مسلم، قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن عبد الله عن همام ابن منبه، يقول همام ابن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة. وأقول لطلاب العلم هذه الرواية يسميها المحدثون صحيفة أبي هريرة التي رواها همام عن أبي هريرة. همام بن منبه روى عن أبي هريرة أحاديث بسند واحد، أحاديث كثيرة يطلق عليها علماء الحديث صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث بسند واحد. من هذه الأحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء ف فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرات وهو يريد ان يبني بها ولم يبني، انا الان خارج للغزو، فلا يتبعني ثلاثة نفر ولا يخرج معي احد هؤلاء الثلاثة. الاول رجل عقد على امرأة وتزوج بها ولم يبني بها، لم يبني يعني لم يدخل عليها، هذا تعبير الإسلام، تعبير أدب، تعبير أدب، لم يبني يعني لم يدخل عليها، لا يخرجن معي. الثاني ولا آخر قد بنى بيتا ولما يرفع سقفها، مشتغل بعمارة، بنى الميدة وصب العمود ووضع الكمرات وهو الآن يشتغل، العمارة ارتفعت ولكن ما سقفت، من كان على هذا الحال لا يخرج معنا في هذه الغزوة. هذا النبي يقول هذا الكلام. الثالث ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، نوق غنم قريبة الولادة ما ولدت، جاء وقت الخروج إلى الغزو، أيضا هذا لا يخرج معنا لأن قلبه مشغول بخلفاته، والأول مشغول بعروسي، والثاني مشغول ببيتي، فإذا خرج معنا أصبح قلبه مشغولا، لا يقوى على الاستمرار، يبقى في هم متى ينتهي الغزو، أنا أريد أن أذهب إلى المرأة، وهذا يريد أن يذهب ليكمل البيت، وهذا يريد أن يذهب لأنه ترك خليفات، فلا يخرجن إلا فارغ القلب المتعلق بالله الذي يريد أحد أمرين، إما شهادة في سبيل الله أو أنه يجاهد ويعلي كلمة الله ويجد الغنيمة بعد ذلك. الذي خرج وقد ترك عروسة قلبه مشغول بها، وهكذا الذي يريد أن يبني، وهكذا الذي ترك الغنم والخلفات. هذا ما قاله النبي، ولعله يوشع ابن نون. يذكر بعض العلماء أن هذا النبي الذي قال هذا الكلام هو يوشع ابن نون، وفي هذه الملة ملة الإسلام كذلك، الذي عقد على امرأة لا يخرج، الذي يبني لا يخرج. خرج النبي وقد أعلن هذه الأمور فغزا، فأدنى للقرية، قرب إلى الموضع الذي يجاهد فيه، قرب وصلاة العصر قد حانت والشمس كادت أن تغرب، فنظر النبي إلى الشمس وإذا به لم يصلي العصر، فخاطب الشمس وقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنا مأمور بأن أقاتل القوم ولكني ما صليت، وأنت مأمورة بأن تسيري من المشرق إلى المغرب، اللهم احبسها علي شيئا قليلا حتى أصلي العصر. فحبست عليه، حبسها خالقها، حبسها موجدها الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كيف يوقفها ويحبسها؟ الأرض سائرة ماشية، هي ماشية بأمري، بأمر من تبس؟ علماء الفلك، علماء الطبيعة، علماء الجغرافيا. والله هي سائرة بقدر، تمشي كل يوم صباح. وأنا لست مع الذين يقولون إنها واقفة وإن الشمس تدور حولها، أنا ما وصل فهمي إلى هذا وفهمي قاصر، وإنما فهمت ما قال رسول الله أنها تطلع تمشي وتجري وتأتي وقت الزوال، هي ماشية تريد الغرب، تأتي وقت الزوال، قبل الزوال تقف قليلا تقل حركتها، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، بعد ذلك تزول تميل إلى الغرب، تسير وتذهب. أين تذهب؟ تذهب فين؟ هي واقفة الأرض تدور حولها؟ لا، تسير تمشي وتذهب وتسجد تحت العرش كما قال صاحب هذا القبر. تستاذن يا رب أطلع؟ لا، إن أذن لها طلعت من الشر. وهكذا دواليه إلى أن يأتي اليوم الذي يريد الله تعالى أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا استاذنت ربها أن تطلع من الشرق لا يأذن الله لها فتطلع من الغرب، عندها تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. وجاء في الحديث الصحيح أنه ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة. يا أهل البقر، يا أهل الإبل، يا أهل الغنم، انظروا في هذا الأمر، قبل أن تطلع الشمس تعال إلى دابتك، إلى طيرك، تجده هكذا ينتظر شيء، ينتظر طلوع الشمس. إن لم تطلع الشمس قامت القيامة، الطيور خائفة، الدواب خائفة، الحيوانات خائفة. وأسود الرأس هذا طول الليل كان في السينما وكان في المرقص وكان 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 وكان، والله قبل طلوع الشمس جاء ورمى نفسه على السرير، لا يدري قامت القيامة ولا ما دامت، ما له شغل فيه. والدواب خير منا، ما من دابة إلا وهي مصيحة تنتظر، لا يحلو لنا السمر، لا يحلو لنا السهر، لا يحلو لنا المبيت، لا يحلو، لا يحلو الليلة الحمراء والصفراء والخضراء إلا في ليلة الجمعة. فهل المرء يعجبه أن تقوم الساعة عليه وهو في معصية الله يموت على سوء الخاتمة؟ نسأل الله العافية والسلامة. وقفت الشمس معجزة لهذا النبي، ليس لنبينا محمد الكلام على هذا النبي، النبي يوشع بن نون أو غيره، ونبينا محمد حصلت له مرتين، وقفت الشمس بأمره وبإذن الله مرتين. المرة الأولى عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس وصعد إلى السماوات العلى ونزل، وكادت الشمس أن تطلع، وهو الآن يريد أن يحدث القوم، سأل الله أن يوقفها فوقفت، لأن عير تأتي يريد أن يستدل بهذا العير أنه قد وقع كذا وكذا، وتوجد إبل في موضع كذا. المرة الثانية يوم الخندق، يوم من أيام الخندق، ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب حتى غربت الشمس، شغلوه عن صلاة العصر، ظهر عصر كادت الشمس أن تغرب وهو بالخندق، سأل الله أن يوقفها فوقفت. وقال للصحابة لا يصلي أن أحدكم، فصلى الظهر العصر المغرب، العصر قبل غروب الشمس،
قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، مرأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وسأل ربه أن يقفها فأوقفها الله تعالى، إعجاز وكرامة لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نمشي مع النبي، ذاكم النبي حبست عليه حتى فتح الله عنه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، فأبت النار أن تطعمه، فقال النبي فيكم غلول، يوجد منكم من ستر شيء، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيدي، قال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلة، فبايعته القبيلة، فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، قال فيكم الغلول، السرقة من الغنيمة، أنتم غللتم الثلاثة، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوه هذا الرأس هذا المال في الصعيد في الأرض، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بذلك، أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة، أحل الغنائم، جعل الأرض مسجدا وطهور، أعطى نبينا الشفاعة، رسالة النبي إلى الناس عامة، الأنبياء من قبل يرسل إليهم نبي، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا برسالة قومه، إبراهيم لقومه، موسى لقومه، فلان لقومه، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه للعرب للعجم، للأبيض الأسود، للقرن الأول الثاني الرابع عشر الخامس عشر، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.